السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 12 من برنامج مهمات العلم في سنته 39 و400 و1000، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد ابن آجرام الصنهاجي رحمه الله، المتوفى 23 و700. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن آجرام الصنهاجي أنه قال في كتابه المقدمة الآجرامية: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، ثم قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ودرج النحاة على ابتداء تصانيفهم ببيان حقيقة الكلام، لأن متعلق علم النحو هو الكلام، فالنحو أحكام الكلام، وللكلام عندهم كما ذكر المصنف شروط 4: أولها أن يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وهو عندهم مخصوص بالمستعمل الدال على معنى، نحو زيد اسما لرجل، دون المهمل الذي لا معنى له، نحو ديز وهو مقلوب زيد، فأل في قول المصنف اللفظ عهدية يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ، عهدية يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ، ويسمى اللفظ المستعمل قولا، ويسمى اللفظ المستعمل قولا. وثانيها أن يكون مركبا، وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر. ولا يريدون مطلق التركيب، بل يريدون تركيبا مخصوصا، بل يريدون تركيبا مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، ضم كلمة إلى أخرى على وجه مفيد، وهو المسمى عندهم بالمسند، وهو المسمى عندهم بالمسند. فتكون ال في قوله المركب هي عهدية أيضا، هي عهدية أيضا، يراد به المركب المفيد الذي يسمى مسندا. وثالثها أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا، وهو أن يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، أن يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي بأن يكون مجعولا لمعنى وفق سنن العرب في كلامه، أن يكون مجعولا لمعنى وفق سنن العرب لكلامهم. فالقلم مثلا عند العرب آلة الكتابة، فالقلم مثلا عند العرب آلة الكتابة، والأسد اسم للحيوان المفترس المعروف. والوضع هو جعل اللفظ دالا على معناه الذي تعرفه العرب في لسانه، جعل اللفظ دالا على معناه الذي تعرفه العرب في لسانها. فمتى وجدت هذه الشروط الأربعة سمي كلاما، وألخص منها أن يقال الكلام هو القول المسند، الكلام هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، يسمى والوضع والمسند يتضمن التركيب والإفادة. وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. والكلام يتألف من كلمات، فمثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند، فهو جامع الشروط الأربعة المتقدمة، فهو جامع الشروط الأربعة المتقدمة، اللفظ والوضع والتركيب والإفادة، المجموعة في قول المحققين القول المسند. والأفراد منه تسمى كلمات، فالاسم الأحسن الله كلمة، وخالق كلمة، وكل كلمة، وشيء كلمة. ثم ذكر المصنف أقسام الكلمة فقال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، والضمير يرجع إلى الكلام، فهي حسب السياق أقسام الكلام، وليس الأمر كذلك إلا على تقدير أقسام أجزاء الكلام، أقسام أجزاء الكلام. فأقسام الكلام ثلاثة، المفرد والجملة وشبه الجملة، المفرد والجملة وشبه الجملة، وهي غير المذكورات. أما المذكورات فهي أقسام أجزاء الكلام، أي ما يتركب منه الكلام من الكلمات، فهي أقسام الكلمة. فكل كلمة عربية ترجع إلى واحد من هذه الأقسام التي ذكرها المصنف. فأقسام أجزاء الكلام من الكلمات ثلاثة: الأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، نحو محمد. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، ماض أو حاضر أو مستقبل، نحو قام يقوم، نحو قام ويقوم وقم، نحو قام ويقوم وقم. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، الموضوع لمعنى في غيره، نحو من، وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وهي الحروف الهجائية، تمييزا لها عن حروف المباني وهي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات. ثم شرع المصنف يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة، فابتدأ بعلامات الاسم، ثم أتبعها علامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا أربع علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف، وهي أدلة اسمية الكلمة، أدلة اسمية الكلمة، أي التي إذا وجد واحد منها صار دليلا على كون تلك الكلمة اسما. فأولها الخفض، ويسمى أيضا جرا، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد. فالكسرة الواقعة تحت الدال تسمى خفضا. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الكلام في الوصل لفظا، نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، وتفارقه خطا ووقفا. والمراد بالمفارقة أنها لا تجيء معه حينئذ، ففي الخط لا توجد نون، وفي الوقف كذلك لا توجد، ويدل عليها بتضعيف الحركة، فهي الضمتان والفتحتان والكسرتان المجتمعتان تحت حرف واحد، كقولك جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، فالتنوين في الأول مرفوعا محمد، وفي الثاني منصوبا محمدا، وفي الثالث مكسورا مجرورا محمد، هو الذي يكون دليلا على اسمية الكلمة. وثالثها دخول ال بأن تكون أول الكلمة، دخول ال بأن تكون أول الكلمة، كقولك الدرس درس النحو. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لاسمها، فيقال دخول ال كما تقول بل، ولا تقول الباء واللام. واستحسن السيوطي وغيره من المحققين أن يقال عوض دخول ال دخول أداة التعريف، دخول أداة التعريف لأمرين: أحدهما الاختلاف في المعرف، هل هو الألف أم اللام أم هما معا، الاختلاف في المعرف هل هو الألف أو اللام أو هما معا، والآخر لتندرج فيها أم الحميرية، لتندرج فيها أم الحميرية، فإنه في لغة حمير وهم من العرب يقولون عوض البر أم بر، فيجيئون بأم أداة للتعريف، فإذا قيل دخول أداة التعريف اندرج فيه ال وأم معا. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى: على الله توكلنا. فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض عليه، وحروف الخفض هي عوامله، وحروف الخفض هي عواملها، أي التي تنتج حكمه، التي تنتج حكمه، فإذا دخلت على الكلمة صارت الكلمة مخفوضة مجرورة. وقد عد المصنف حروف الخفض ثم ذكر أن من حروف الخفض حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين، وأفردها عن سائر حروف الخفض لاختصاص هذه الحروف بالقسم. ثم ذكر أربع علامات تفيد اسمية، تفيد فعلية الكلمة، فهي تميز الفعل عن الاسم والحرف. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ودخولها على يعلم في قوله: قد يعلم الله. فقد في الآيتين داخلة على فعلين، أحدهما ماض في الآية الأولى، والثاني مضارع في الآية الثانية، وقيدت قد بكونها الحرفية تمييزا لها عن الاسمية التي بمعنى حسب، التي بمعنى حسب، كقولهم: قد زيد درهم، يعني حسب زيد درهم، قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم فهو كافيه. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى: سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قوله: سوف يؤتيهم الله. فيقول ويؤتي هما فعلان لدخول السين على الأول ودخول سوف على الثاني، وهما فعلان مضارعان لاختصاص السين وسوف بدخولهما على الفعل المضارع. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخره، كدخولها قال في قوله تعالى: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالفعل المذكور قال، فالكلمة المذكورة قال هي فعل ماضي لدخول تاء التأنيث الساكنة عليها، ولم يذكر المصنف علامة الأمر أسوة بقسيميه الفعل المضارع والماضي، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يرون فعل الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه والصحيح أن فعل الأمر مستقل عن المضارع، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، ثم ختم المصنف بعلامات القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف، وقال: ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فعلامة الحرف عدمية، فإذا لم تصلح معه العلامات المتقدمة من أدلة اسمية الكلمة أو فعليتها فإن الكلمة تصير حرفا. والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام على قانون العرب، بأنه لا يقع الكلام مركبا على هذه الصفة. ومنه هل في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان، فكلمة هل لا يصلح معها شيء من علامات الاسم ولا علامات الحرف، فتكون حينئذ حرفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بحقيقة الكلام وأقسام الكلمة وأدلتها، ذكر حكم الكلام فهو المقصود عند النحاة، فمراد النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، وأشاروا إليه بقولهم: باب الإعراب. فالإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور أولها أنه تغيير، والمراد بالتغيير الانتقال به بين علامات الإعراب، الآتي ذكرها: كالمثال المتقدم في التنوين في اسم محمد: جاء محمد، ورأيت محمدا، ومررت بمحمد. فإن اسم محمد انتقل بين علامات الإعراب تبعا لحكمه. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها أو أواسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي، وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، والعوامل جمع عامل، وهو عندهم المقتضي للإعراب، أي موجبه، فهناك عوامل توجب الرفع، وعوامل توجب النصب، وعوامل توجب الخفض، وعوامل توجب الجزم. وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي،
وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن. فإن حركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق بها مانع، فسمعت الضمة وسمعت الفتحة وسمعت الكسرة. والآخر تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، كتعذر أو استثقال أو مناسبة. فالموانع ثلاثة، أحدها التعذر وهو ما كان آخره ألفا لازمة، فتقدر عليها جميع الحركات، مثل موسى، وثانيها الثقل، وهو ما كان آخره واوا أو ياء لازمة، فتقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وتظهر عليه الفتحة، مثل المزكي، وثالثها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، نحو كتابي، فمثلا إذا قلت جاء موسى، فموسى اسم مرفوع ولم تظهر علامة الرفع، بل قدرت لأجل التعذر. وإذا قلت جاء المزكي، فالمزكي اسم مرفوع ولم تظهر علامة الرفع، ليش؟ الثقل، أي أنه يثقل الإتيان بالضمة على الياء. وإذا قلت جاء غلامي، فغلامي اسم مرفوع ولم تظهر علامته لاشتغال المحل بحركة المناسبة، فإن المناسبة للميم الكسر لمجيئها قبل ياء المتكلم. ثم ذكر المصنف أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وتغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها، والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة وما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم فقط، لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة وما ينوب أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام ثلاثة أنواع. وهذه الأقسام ثلاثة أنواع. الأول مشترك بين الأسماء والأفعال، مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. والثاني مختص بالأسماء وهو الخفض، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض. والثالث مختص بالأفعال وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقا، وجمع التكسير مطلقا، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما بين المصنف حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب. ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره، وابتدأ ذلك بالرفع، فذكر أن للرفع أربع علامات: هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا. الاسم المفرد والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا، ولا من الأسماء الخمسة، ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد. ومنه قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده، الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده، نحو رجال جمع رجل، نحو رجال جمع رجل، ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال. فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين. فأضيف إلى التأنيث باعتبار أن متعلقه الإناث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير. ومثاله المؤمنات، ومنه قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات. فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. والأولى أن يقال في الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به لعدم اختصاصه بجمع الإناث. فالحمامات جمع وهو جمع لمذكر، ويتبعها في الحكم ما ألحق بصورة الجمع المذكور، نحو عرفات. فكلمة عرفات لا تدل على جمع، لكنها تأخذ أحكامه هنا في الإعراب. فاللفظ الجامع المؤدي عن هذا القسم أنه الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، ومنه يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء. فقوله يغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه. وشرطه أن لا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي. ولواحق المضارع خمسة، هي نون الإناث ونون التوكيد سواء كانت خفيفة أم ثقيلة، وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطب، فهذه لواحق تلحق الفعل المضارع. والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين. الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون. وما ألحق به. وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير. نحو المؤمنون جمع مؤمن، ومنه قوله تعالى ولما رأى المؤمنون. فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحمو اسم قرابة المرأة من جهة زوجها، فالأفصح كسر كافه. ويجوز جعله اسما لقرابة الرجل من جهة زوجته فيقال وحموك، لكن الأفصح هو مجيئه مكسورا، وذو وهو خامسها لا تختص الإضافة فيه بالمال، وذو وهو خامسها لا تختص الإضافة فيه بالمال، بل المقصود أن يكون بمعنى صاحب، نحو ذو علم، نحو ذو علم. وزاد بعضهم هنوكا، وهي كلمة يكنى بها عما يستقبح، فجعلوها سادسة للأسماء الخمسة، والمشهور هو الاقتصار على الخمسة المذكورة. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبونا اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة من علامات الرفع الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو تثنية الأسماء، وهو تثنية الأسماء. والمثنى الاسم الدال على اثنين، الاسم الدال على اثنين، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان، نحو رجلان، مثنى رجل. ومنه قوله تعالى قال رجلان، قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. فضمير التثنية الألف، نحو يفعلان وتفعلان، وضمير الجمع الواو، نحو يفعلون وتفعلون، وضمير المؤنثة المخاطبة هو الياء، نحو تفعلين. فهو فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، اتصلت به ألف الاثنين، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وسياق هذه الخمسة تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل وزنها. فإذا كان الفعل على وزن واحد من هذه الأفعال اندرج في هذه القاعدة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري إلى أنها تسمى الأمثلة، وأنها تعد ستة، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود هو الوزن، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود هو الوزن، وجعلوها ستة باعتبار أن قولنا تفعلان يجيء للرجل، يجيء لمثنى الرجال ومثنى الإناث، فتقول في حق رجلين تحفظان العلم، تحفظان العلم، وتقول في حق امرأتين تحفظان العلم، فهو صالح للمذكر والمؤنث، فتكون حينئذ هذه الأفعال ستة. وهذه الأفعال كما سلف ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، ومنه تعملون في قوله تعالى والله خبير بما تعملون، فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب الفتحة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فعلامات النصب 5: واحدة أصلية وهي الفتحة، وأربع فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله. فأجل هنا اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه أيضا، نحو القواعد في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد. فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأنه جمع تكسير، اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب، وهي حروفه وعدتها 10، وسيذكرها المصنف في باب مفرد. نحو نبرح في قول الله تعالى: لن نبرح. فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء 5، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم. فأبا وأخا وحما وفا وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها وعلامة نصبها الألف، لأنها من الأسماء 5. والعلامة الثالثة هي الكسرة، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل المسلمات في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. وتقدم أن القول الجامع للنوع المذكور أنه الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والعلامة الرابعة هي الياء، تكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية، وتقدم معنى المثنى، نحو رجلين، ومنه قوله تعالى: فوجد فيها رجلين. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية، فأل في قول المصنف عهدية يراد بها نوع مخصوص هو جمع المذكر السالم دون غيره، وتقدم معناه، مثل المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين. فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة وهي حذف النون، تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة 6 التي تقدمت، في الأمثلة 6 التي تقدمت، وهي الأفعال التي على وزن تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعلوا في قول الله تعالى: ولن تفعلوا. مثل تفعلوا في قول الله تعالى: ولن تفعلوا. فتفعلوا هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وعلى ما تقدم تحريره يقال لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثالث وهو الخفض، ذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة، والأصل في علامات الخفض هي الكسرة فهي أم الباب وغيرها تابع لها. فعلامات الخفض ثلاث علامات: واحدة أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية. فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، نحو رجال في قوله تعالى: يعوذون برجال من الجن. يعوذون برجال من الجن، فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل العاديات في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والعلامة الثانية هي الياء، وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول: مررت بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فالك من فيك، وتقول للمرأة: تستري من حميك، فأبي وأخي وذي وفي، فأبي وأخي وذي وفي وحمي، أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، وتقدم معناها، مثل غلامين في قوله تعالى: فكان لغلامين. فقوله غلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية أيضا، والمراد به جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المؤمنين في قول الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين لمانع يمنع من ذلك، وتلك الموانع هي موانع صرف الكلمة ومنعها من الانصراف، مثل أحمد في قولك: تمسك بسنة أحمد. تمسك بسنة أحمد، فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ثم ختم بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم السكون، فهي أم الباب وغيرها نائب عنها. فالجزم له علامتان: واحدة أصلية هي السكون، وواحدة فرعية وهي الحذف. وألف الحذف عهدية، فمقصوده حذف الحرف خاصة، فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، ويكون الفعل المضارع صحيح الآخر إذا لم يكن آخره حرفا من حروف العلة. ويكون الفعل المضارع صحيح الآخر إذا لم يكن آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم، وعدتها 18، وسيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو يلد ويولد، ومنه قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان، وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر. وشرطه أن لا يكون من الأمثلة الخمسة، فلها إعراب مختص بها. وشرطها أن لا يكون من الأمثلة الستة، فلها إعراب مختص بها كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو كما تقدم ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، فيحذف حرف العلة وتبقى حركة الحرف السابق له، ومنه يتقي في قوله تعالى: ومن يتقي ويصبر. فأصل الفعل يتقي آخره ياء، فلما دخل عليه جازم حذف حرف العلة وهو الياء، وبقيت الكسرة تحت القاف. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا. فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه النون لأنه من الأمثلة الستة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال، تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان: أحدهما ما يعرب بالحركات، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر ما يعرب بالحروف، وهي الواو والألف والياء والنون والحذف. الواو والألف والياء والنون والحذف. والسكون حركة وليست عدما، والسكون حركة وليست عدما، فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها بعد دخول العامل، فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها لدخول العامل. وأما السكون فهو حكم من الأحكام، فهو حركة، وكذلك حذف النون هو حرف حكما أيضا،
حذف النون، فإنه حرف حذف حرف حكما، فأصله كان موجودا ثم حذف، فأدخل الحذف في الإعراب بالحروف. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: وجميع المعربات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة، جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة. وتقدم أن اللفظ الأعم أنه الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والثاني الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون، فيخفض بالفتحة إلى الكسرة، فيخفض بالفتحة إلى الكسرة. والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر أي ما كان آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء، فيجزم بحذف آخره لا بالسكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأمثلة الستة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، وتنصب وتجزم بحذفها. ونقف على باب الأفعال لأنه مبتدأ الأحكام، فهذا هو الإعراب وعلاماته، وما بعده من باب الأفعال وباب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء وباب مخفوضات الأسماء وتفاصيل باب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء كلها هي أحكام الإعراب الذي تجري وفق ما ذكر في هذا الفصل وسابقيه في باب الإعراب وعلاماته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية،
ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 12 من برنامج مهمات العلم في سنته 39 و400 وألف، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد ابن آجرام الصنهاجي رحمه الله، المتوفى 23 و700. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن آجرام الصنهاجي أنه قال في كتابه المقدمة الآجرامية: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، ثم قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ودرج النحاة على ابتداء تصانيفهم ببيان حقيقة الكلام لأن متعلق علم النحو هو الكلام، لأن متعلق علم النحو هو الكلام، فالنحو أحكام الكلام، فالنحو أحكام الكلام. وللكلام عندهم كما ذكر المصنف شروط 4: أولها أن يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وهو عندهم مخصوص بالمستعمل الدال على معنى، مخصوص بالمستعمل الدال على معنى، نحو زيد اسما لرجل، دون المهمل الذي لا معنى له، دون المهمل الذي لا معنى له، نحو ديز وهو مقلوب زيد، نحو ديز وهو مقلوب زيد. فأل في قول المصنف اللفظ عهدية يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ، عهدية يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ، ويسمى اللفظ المستعمل قولا، ويسمى اللفظ المستعمل قولا. وثانيها أن يكون مركبا، وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر. ولا يريدون مطلق التركيب، بل يريدون تركيبا مخصوصا، بل يريدون تركيبا مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، ضم كلمة إلى أخرى على وجه مفيد، وهو المسمى عندهم بالمسند، وهو المسمى عندهم بالمسند. فتكون ال في قوله المركب هي عهدية أيضا، هي عهدية أيضا، يراد به المركب المفيد الذي يسمى مسندا. وثالثها أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا، وهو أن يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، أن يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي بأن يكون مجعولا لمعنى وفق سنن العرب في كلامه، أن يكون مجعولا لمعنى وفق سنن العرب لكلامهم. فالقلم مثلا عند العرب آلة الكتابة، فالقلم مثلا عند العرب آلة الكتابة، والأسد اسم للحيوان المفترس المعروف. والوضع هو جعل اللفظ دالا على معناه الذي تعرفه العرب في لسانه، جعل اللفظ دالا على معناه الذي تعرفه العرب في لسانها. فمتى وجدت هذه الشروط الأربعة سمي كلاما، وألخص منها أن يقال الكلام هو القول المسند، الكلام هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، والمسند يتضمن التركيب والإفادة. وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. والكلام يتألف من كلمات، فمثال الكلام قوله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند، فهو جامع الشروط الأربعة المتقدمة، فهو جامع الشروط الأربعة المتقدمة: اللفظ والوضع والتركيب والإفادة. المجموعة في قول المحققين القول المسند، والأفراد منه تسمى كلمات. فالاسم الأحسن الله كلمة، وخالق كلمة، وكل كلمة، وشيء كلمة. ثم ذكر المصنف أقسام الكلمة فقال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والضمير يرجع إلى الكلام، فهي حسب السياق أقسام الكلام، وليس الأمر كذلك إلا على تقدير أقسام أجزاء الكلام، أقسام أجزاء الكلام. فأقسام الكلام ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة، المفرد والجملة وشبه الجملة، وهي غير المذكورات. أما المذكورات فهي أقسام أجزاء الكلام، أي ما يتركب منه الكلام من الكلمات، فهي أقسام الكلمة. فكل كلمة عربية ترجع إلى واحد من هذه الأقسام التي ذكرها المصنف. فأقسام أجزاء الكلام من الكلمات ثلاثة: الأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، نحو محمد. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، ماض أو حاضر أو مستقبل، نحو قام يقوم، نحو قام ويقوم وقم، نحو قام ويقوم وقم. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، الموضوع لمعنى في غيره، نحو من. وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وهي الحروف الهجائية، تمييزا لها عن حروف المباني وهي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات. ثم شرع المصنف يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة، فابتدأ بعلامات الاسم ثم أتبعها علامات الفعل ثم ختم بعلامات الحرف، فذكر أولا 4 علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف، وهي أدلة اسمية الكلمة. أدلة اسمية الكلمة أي التي إذا وجد واحد منها صار دليلا على كون تلك الكلمة اسما. فأولها الخفض، فأولها الخفض، ويسمى أيضا جرا، ويسمى أيضا جرا، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، مررت بالمسجد، فالكسرة الواقعة تحت الدال تسمى خفضا، تسمى خفضا. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الكلام في الوصل لفظا، نون ساكنة تلحق آخر الاسم، تلحق آخر الاسم في الوصف، في الوصل لفظا، وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا. والمراد بالمفارقة أنها لا تجيء معه حينئذ، ففي الخط لا توجد نون، وفي الوقف كذلك لا توجد، ويدل عليها بتضعيف الحركة، ويدل عليها بتضعيف الحركة، فهي الضمتان والفتحتان والكسرتان المجتمعتان تحت حرف واحد، المجتمعتان تحت حرف واحد، كقولك جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، فالتنوين في الأول مرفوعا محمد، وفي الثاني منصوبا محمدا، وفي الثالث مكسورا مجرورا محمد، هو الذي يكون دليلا على اسمية الكلمة. وثالثها دخول ال بأن تكون أول الكلمة، دخول ال بأن تكون أول الكلمة، كقولك الدرس درس النحو، الدرس درس النحو. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لاسمها، فيقال دخول ال، فيقال دخول ال، كما تقول بل ولا تقول الباء واللام. واستحسن السيوطي وغيره من المحققين أن يقال عوض دخول ال دخول أداة التعريف، دخول أداة التعريف لأمرين، أحدهما الاختلاف في المعرف هل هو الألف أم اللام أم هما معا، الاختلاف في المعرف هل هو الألف أو اللام أو هما معا، والآخر لتندرج فيها أم الحميرية، لتندرج فيها أم الحميرية، فإنه في لغة حمير وهم من العرب يقولون عوض البر أم بر، فيجيئون بأم أداة للتعريف، فإذا قيل دخول أداة التعريف اندرج فيه ال وأم معا. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى على الله توكلنا، فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض عليه، وحروف الخفض هي عوامله، وحروف الخفض هي عوامله، أي التي تنتج حكمه، التي تنتج حكمه. فإذا دخلت على الكلمة صارت الكلمة مخفوضة مجرورة. وقد عد المصنف حروف الخفض ثم ذكر أن من حروف الخفض حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين. وأفردها عن سائر حروف الخفض لاختصاص هذه الحروف بالقسم. ثم ذكر أربع علامات تفيد فعلية الكلمة، فهي تميز الفعل عن الاسم والحرف. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ودخولها على يعلم في قوله قد يعلم الله. فقد في الآيتين داخلة على فعلين، أحدهما ماض في الآية الأولى والثاني مضارع في الآية الثانية. وقيدت قد بكونها الحرفية تمييزا لها عن الاسمية التي بمعنى حسب، التي بمعنى حسب، كقولهم قد زيد درهم، يعني حسب زيد درهم، قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم فهو كافيه. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قوله سوف يؤتيهم الله. فيقول ويؤتي هما فعلان لدخول السين على الأول ودخول سوف على الثاني، وهما فعلان مضارعان لاختصاص السين وسوف بدخولهما على الفعل المضارع. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخره، كدخولها قال في قوله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالفعل المذكور قال، فالكلمة المذكورة قال هي فعل ماضي لدخول تاء التأنيث الساكنة عليها. ولم يذكر المصنف علامة الأمر أسوة بقسيميه الفعل المضارع والماضي، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يرون فعل الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه، الذين يرون فعل الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه. والصحيح أن فعل الأمر مستقل عن المضارع، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. ثم ختم المصنف بعلامات القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف، وقال ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فعلامة الحرف عدمية، فإذا لم تصلح معه العلامات المتقدمة من أدلة اسمية الكلمة أو فعليتها فإن الكلمة تصير حرفا، والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام على قانون العرب، صحة تركيب الكلام على قانون العرب، لأنه لا يقع الكلام مركبا على هذه الصفة. ومنه هل في قوله تعالى هل أتى على الإنسان، ومنه هل كقوله تعالى هل أتى على الإنسان. فكلمة هل لا يصلح معها شيء من علامات الاسم ولا علامات الحرف، من علامات الاسم ولا علامات الفعل، فتكون حينئذ حرفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بحقيقة الكلام وأقسام الكلمة وأدلتها، ذكر حكم الكلام فهو المقصود عند النحاة، فمراد النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، بيان الأحكام التي تجري على الكلام، وأشاروا إليه بقولهم باب الإعراب. فالإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور، فالإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور: أولها أنه تغيير، والمراد بالتغيير الانتقال به بين علامات الإعراب، الانتقال به بين علامات الإعراب الآتي ذكرها: كالمثال المتقدم في التنوين في اسم محمد، جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. فإن اسم محمد انتقل بين علامات الإعراب تبعا لحكمه. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها أو أواسطها، هو أواخر الكلمة دون أوائلها أو أواسطها. والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي، والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي. وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. والعوامل جمع عامل، وهو عندهم المقتضي للإعراب، المقتضي للإعراب أي موجبه، أي موجبه. فهناك عوامل توجب الرفع، وعوامل توجب النصب، وعوامل توجب الخفض، وعوامل توجب الجزم. وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن. فإن حركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق بها مانع، فسمعت الضمة وسمعت الفتحة وسمعت الكسرة. والآخر تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، كتعذر أو استثقال أو مناسبة. فالموانع ثلاثة، فالموانع ثلاثة: أحدها التعذر، وهو ما كان آخره ألفا لازمة، ما كان آخره ألفا لازمة فتقدر عليها جميع الحركات، مثل موسى، مثل موسى. وثانيها الثقل، وثانيها الثقل، وهو ما كان آخره واوا أو ياء لازمة، ما كان آخره واوا أو ياء لازمة فتقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، فتقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وتظهر عليه الفتحة، مثل المزكي، مثل المزكي. وثالثها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، نحو كتابي، نحو كتابي. فمثلا إذا قلت جاء موسى، فموسى اسم مرفوع ولم تظهر علامة الرفع، ولم تظهر علامة الرفع، بل قدرت لأجل التعذر. وإذا قلت جاء المزكي، فالمزكي اسم مرفوع ولم تظهر علامة الرفع، ليش؟ الثقل، أي أنه يثقل الإتيان بالضمة على الياء. وإذا قلت جاء غلامي، فغلامي اسم مرفوع ولم تظهر علامته لاشتغال المحل بحركة المناسبة، فإن المناسبة للميم الكسر لمجيئها قبل ياء المتكلم. ثم ذكر المصنف أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها، الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة وما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم فقط، تغيير يلحق آخر الاسم فقط لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة وما ينوب أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث، نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام ثلاثة أنواع، وهذه الأقسام ثلاثة أنواع. الأول مشترك بين الأسماء والأفعال، مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. والثاني مختص بالأسماء وهو الخفض، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض. والثالث مختص بالأفعال وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقا، وجمع التكسير مطلقا، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما بين المصنف حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره، وابتدأ ذلك بالرفع، فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا. الاسم المفرد والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد. ومنه قوله تعالى محمد رسول الله، فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده، الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده، نحو رجال جمع رجل، نحو رجال جمع رجل. ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال، فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين. فأضيف إلى التأنيث باعتبار أن متعلقه الإناث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير. ومثاله المؤمنات، ومنه قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات، فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. والأولى أن يقال في الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، وما ألحق به
لعدم اختصاصه بجمع الإناث، لعدم اختصاصه بجمع الإناث. فالحمامات جمع وهو جمع لمذكر، فالحمامات جمع وهو جمع لمذكر، ويتبعها في الحكم ما ألحق بصورة الجمع المذكور، نحو عرفات، نحو عرفات. فكلمة عرفات لا تدل على جمع، لكنها تأخذ أحكامه هنا في الإعراب. فاللفظ الجامع المؤدي عن هذا القسم أنه الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع الذي لم يتصل به، الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. ومنه يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء، فقوله يغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه. وشرطه أن لا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي، وشرطه أن لا يتقدم عليه ناصب ولا جازم. ولواحق المضارع خمسة، هي نون الإناث ونون التوكيد سواء كانت خفيفة أم ثقيلة، نون الإناث ونون التوكيد سواء كانت خفيفة أم ثقيلة، وألف الاثنين، وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطب، وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. فهذه لواحق تلحق الفعل المضارع. والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين، تكون علامة للرفع في موضعين. الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون، الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به. وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، نحو المؤمنون جمع مؤمن. ومنه قوله تعالى ولما رأى المؤمنون، فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحمو اسم قرابة المرأة من جهة زوجها، اسم قرابة المرأة من جهة زوجها. فالأفصح كسر كافه، فالأفصح كسر كافه. ويجوز جعله اسما لقرابة الرجل من جهة زوجته فيقال وحموك، لكن الأفصح هو مجيئه مكسورا. وذو وهو خامسها لا تختص الإضافة فيه بالمال، وذو وهو خامسها لا تختص الإضافة فيه بالمال، بل المقصود أن يكون بمعنى صاحب، نحو ذو علم، نحو ذو علم. وزاد بعضهم هنوكا وهي كلمة يكنى بها عما يستقبح، فجعلوها سادسة للأسماء الخمسة. والمشهور هو الاقتصار على الخمسة المذكورة. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير. فأبونا اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة من علامات الرفع الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء، وهو تثنية الأسماء. والمثنى الاسم الدال على اثنين، الاسم الدال على اثنين، ولحق آخره آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان، نحو رجلان مثنى رجل. ومنه قوله تعالى قال رجلان، قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. فضمير التثنية الألف نحو يفعلان وتفعلان، وضمير الجمع الواو نحو يفعلون وتفعلون، وضمير المؤنثة المخاطبة هو الياء نحو تفعلين. فهو فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، اتصلت به ألف الاثنين أو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وسياق هذه الخمسة تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل وزنها. فإذا كان الفعل على وزن واحد من هذه الأفعال اندرج في هذه القاعدة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري إلى أنها تسمى الأمثلة وأنها تعد ستة، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود هو الوزن، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود هو الوزن، وجعلوها ستة باعتبار أن قولنا تفعلان يجيء للرجل، يجيء لمثنى الرجال ومثنى الإناث، فتقول في حق رجلين تحفظان العلم، تحفظان العلم، وتقول في حق امرأتين تحفظان العلم، فهو صالح للمذكر والمؤنث، فتكون حينئذ هذه الأفعال ستة. وهذه الأفعال كما سلف ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون. ومنه تعملون في قوله تعالى والله خبير بما تعملون، فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب الفتحة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فعلامات النصب خمس: واحدة أصلية وهي الفتحة، وأربع فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه نحو أجل في قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، فأجل هنا اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه أيضا نحو القواعد في قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه وعدتها عشرة، وسيذكرها المصنف في باب مفرد. نحو نبرح في قول الله تعالى لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم. فأبا وأخا وحما وفا وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الفتح وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة هي الكسرة، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل المسلمات في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وتقدم أن القول الجامع للنوع المذكور أنه الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والعلامة الرابعة هي الياء، تكون علامة للنصب في موضعين، الأول التثنية، وتقدم معنى المثنى، نحو رجلين، ومنه قوله تعالى فوجد فيها رجلين، فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية، فأل في قول المصنف عهدية يراد بها نوع مخصوص هو جمع المذكر السالم دون غيره، وتقدم معناه، مثل المحسنين في قول الله تعالى والله يحب المحسنين، فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة وهي حذف النون تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي الأفعال التي على وزن تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعلوا في قول الله تعالى ولن تفعلوا، مثل تفعلوا في قول الله تعالى ولن تفعلوا. فتفعلوا هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وعلى ما تقدم تحريره يقال لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثالث وهو الخفض، ذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة، والأصل في علامات الخفض هي الكسرة فهي أم الباب وغيرها تابع لها. فعلامات الخفض ثلاث علامات، واحدة أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، الأول الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية، فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، نحو رجال في قوله تعالى يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن، فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل العاديات في قوله تعالى والعاديات ضبحا، فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والعلامة الثانية هي الياء، وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم وأخذت فالك من فيك، وتقول للمرأة تستري من حميك، فأبي وأخي وذي وفي، فأخي وذي فأخي وفأبي وأخي وذي وفي وحمي، أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، وتقدم معناها، مثل غلامين في قوله تعالى فكان لغلامين، فقوله غلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية أيضا، والمراد به جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المؤمنين في قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة، تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين لمانع يمنع من ذلك، لمانع يمنع من ذلك، وتلك الموانع هي موانع صرف الكلمة ومنعها من الانصراف، مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد، تمسك بسنة أحمد، فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. ثم ختم بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف، والأصل في علامات الجزم السكون فهي أم الباب وغيرها نائب عنها. فالجزم له علامتان، واحدة أصلية هي السكون، وواحدة فرعية وهي الحذف. وأل في الحذف عهدية، فمقصوده حذف الحرف خاصة، فمقصوده حذف الحرف خاصة. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. ويكون الفعل المضارع صحيح الآخر إذا لم يكن آخره حرفا من حروف العلة، ويكون الفعل المضارع صحيح الآخر إذا لم يكن آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة، الألف والواو والياء، الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم وعدتها 18، وسيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو يلد ويولد، ومنه قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان، وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر. وشرطه أن لا يكون من الأمثلة الخمسة، فلها إعراب مختص بها، وشرطه أن لا يكون من الأمثلة الستة، فلها إعراب مختص بها كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو كما تقدم ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، فيحذف حرف العلة وتبقى حركة الحرف السابق له، ومنه يتقي في قوله تعالى ومن يتقي ويصبر، فأصل الفعل يتقي آخره ياء، فلما دخل عليه جازم حذف حرف العلة وهو الياء وبقيت الكسرة تحت القاف. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه النون لأنه من الأمثلة الستة، لأنه من الأمثلة الستة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال، تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان، أحدهما ما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر ما يعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف، الواو والألف والياء والنون والحذف. والسكون حركة وليست عدما، والسكون حركة وليست عدما، فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها بعد دخول العامل، فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها لدخول العامل. وأما السكون فهو حكم من الأحكام، فهو حركة، وكذلك حذف النون هو حرف حكما أيضا، حذف النون فإنه حرف حذف حرف حكما، فأصله كان موجودا ثم حذف، فأدخل الحذف في الإعراب بالحروف. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: وجميع المعربات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة، جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة. وتقدم أن اللفظ الأعم أنه الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، والثاني الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون، فيخفض بالفتحة إلى الكسرة، فيخفض بالفتحة إلى الكسرة. والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر أي ما كان آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء، فيجزم بحذف آخره لا بالسكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، وتنصب وتجزم بحذفها. ونقف على باب الأفعال لأنه مبتدأ الأحكام، فهذا هو الإعراب وعلاماته، وما بعده من باب الأفعال وباب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء وباب مخفوضات الأسماء وتفاصيل باب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء كلها هي أحكام الإعراب الذي تجري وفق ما ذكر في هذا الفصل وسابقيه في باب الإعراب وعلاماته.